بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيك رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي لا تسوى عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث الشريف اشتمل على ثلاث مسائل مهمة متعلقة به. المسألة الأولى تتعلق بصيام الحي عن الميت. لو أن إنسانا مات وارثه، مات مورثه كأبيه وأمه ونحوه من القرابة، ثم إن هذا الميت كان عليه صيام، فهل يشرع للحي أن يقوم مقام الميت في قضاء ذلك الصوم؟ وأما المسألة الثانية فهي مسألة تتعلق بما ينبغي على الأحياء تجاه الأموات إذا كان الأموات قد تعلقت بذممهم حقوقا لله جل وعلا، حقوق لله جل وعلا أو حقوق للعباد. وأما المسألة الثالثة فهي مسألة أصولية تتعلق بدليل شرعي وهو إثبات القياس على منكريه. أما المسألة الأولى فقد دل هذا الحديث الصحيح على أن الميت إذا مات وكان قد تعلقت ذمته بصيام فرض كصيام شهر رمضان أو صيام نذر أو كفارة، فإنه يشرع لقرابته أن يصوموا ذلك عنه. ودليل ذلك من هذا الحديث أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز صيامه عن أمه في ذلك الشهر الذي وجب عليها. وقد تقدم بسط هذه المسألة وبيان أقوال العلماء رحمهم الله وحججهم فيها، وبينا أن الصحيح من أقوال العلماء أنه يشرع للأحياء أن يقضوا صيام الأموات، سواء كان ذلك الصيام الواجب صيام شهر رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة وغير ذلك من الواجبات، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وحديث ابن عباس هذا الذي معنا فيه دليل قوي على رجحان مذهب الظاهرية والمحدثين الذين يقولون بمشروعية صيام الحي عن الميت في الواجبات مطلقا، خلافا للإمام أحمد والجمهور الذين خصوا ذلك بالنذر أو قالوا بعدم مشروعيته مطلقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل هل هذا الصيام صيام رمضان أو صيام غير رمضان، ولكن الرجل سأله عموما. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فتطبيقها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال من هذا الصحابي، مع أن هذا الشهر الذي سأل الصحابي عن ترك أمه له وصيامه عنها يحتمل أن يكون صيام نذر ويحتمل أن يكون صيام رمضان، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا الاحتمال. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام بمشروعية الصيام بمثابة قوله صم عن أمك هذا الصيام المفروض أيا كان نوعه. فاستقام احتجاج هؤلاء العلماء بهذا الحديث من هذا الوجه، ولذلك يعتبر هذا الحديث الصحيح من أقوى الأحاديث التي دلت على مشروعية صيام الأحياء عن الأموات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالقياس الصحيح أن العلة هي شغل الزمن، وذلك في قوله أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. ولا شك أن الأم إذا ماتت ولم تصم شهر رمضان كله أو بعضه كان دينا لله عليها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة في ركنين من أركان الإسلام، الركن الأول الحج والثاني الصيام الذي معنا. فاستقام مذهب من قال بالعموم، وقد رام الجمهور رحمة الله عليهم في الجواب عن هذا الحديث مسالك، منها أن الذين قالوا إن الحي يقضي عن الميت صيام النذر قالوا إن الإطلاق في حديث ابن عباس الذي معنا مقيد بما ورد في الحديث السابق من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر، والقاعدة أن المطلق محمول على المقيد. وهذا المسلك وإن كان في الأصل صحيحا من جهة اعتبار حمل المطلق على المقيد، لكنه في هذا الموضع ضعيف، لأن حمل المطلق على المقيد له شرط معتبر وهو اتحاد مورد النصين. وكذلك إن كان التقييد أما إذا اختلفت الروايات والأحاديث، ودل هذا الاختلاف على تعددها وتنوعها، فإنه لا يستقيم حمل المطلق على المقيد كما قرر ذلك غير واحد من العلماء. فمن رام تقييد إطلاق حديث ابن عباس الذي معنا جوابه أن حديث ابن عباس ورد في قصة الرجل، وحديث المرأة وحديث غيره قد ورد إما على سبيل الإطلاق والإبهام وإما على سبيل التخصيص بالمرأة، ولا يستقيم حمل سؤال قاله رجل على سؤال قالته امرأة. ولذلك لا يستقيم مذهب من قال بحمل المطلق على المقيد معنا هنا. يقول عليه الصلاة والسلام يقول الرجل يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، هذه الجملة تضمنت المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي تضمنها حديثنا، وهذه المسألة تتعلق بما ينبغي على الأحياء تجاه الأموات، خاصة إذا كان الميت من الوالدين، فإن الميت إذا مات لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يموت خالي الذمة من حقوق الله وحقوق العباد على الظاهر، بمعنى أن يموت وقد سدد الديون التي للناس عليه ولا يطالبه إنسان بحق من ذلك، وكذلك قد قام بفرائض الإسلام وواجباته فلم يقصر في شيء من ذلك. ففي هذه الحالة لا إشكال أن الميت خالي الذمة على الظاهر، ويرجى له على ظاهر الحال خيري الدنيا والآخرة. أما الحالة الثانية فهي أن يموت الميت وقد تعلقت به حقوق لله أو حقوق للعباد أو تعلقت به حقوق لله وللعباد معا. مثال ذلك أن يموت وعليه دين للناس قليلا كان أو كثيرا، أو يموت وقد قصر في الحج بعد أن كان فرضا عليه بأن كان مالكا للزاد والراحلة يستطيع الحج ولم يحج إلى بيت الله الحرام، فالحج واجب عليه فتركه وقصر في تركه حتى توفاه الله، أو يموت وعليه شيء من صيام رمضان أو صيام نذر ونحو ذلك. فهنا يرد السؤال عن واجب الأحياء تجاه الأموات، فالواجب على الحي إذا علم أن قريبه قد تعلقت بذمته حقوق للناس أن يسعى في شكاك ذلك الميت من الحقوق، فيبدأ أولا بحقوق الخلق، وذلك للقاعدة المعروفة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أنه إذا ازدحم حق الله وحق العبد أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة، فتقدم حقوق العباد إبراء للذمة بما هو أقوى، فيبتدئ الحي بالحقوق التي للناس على الميت، فيبدأ بسداد الديون التي على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على ابنه ونحو ذلك. فأول ما ينبغي أن يفكر الإنسان فيه بعد تجهيز الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه أن يبادر بسداد ديونه. وقال بعض العلماء بل المنبغي على الحي إذا مات قريبه أو من يلي أمره وعلم أن للناس عليه دينا أن يسدد الدين ولو قبل تغسيله وتكفينه حتى يكون ذلك أدعى لبراءة ذمته. وقد فعل غير واحد من العلماء والصلحاء ذلك، فكانوا إذا مات الميت بادروا إلى وصيته فاستمعوا ما فيها من الأوامر والنواهي بطاعة الله، ثم بعد ذلك نظروا إلى حقوق الناس فبادروا بسدادها قبل دفنه حتى لا تتعلق ذمته بحقوق الناس. ولا شك أن الدين بلاء، ومن ابتلاه الله بحقوق العباد فقد ابتلاه بحق عظيم خاصة الديون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فكان يسأل الله العافية من غلبة الدين. وكذلك الحال بالمؤمن، ينبغي أن يسعى في براءة ذمته من الدين. وكان من وصايا الحكماء ترك الدين ما أمكن، ولو عاش الإنسان بساطه الأرض وغطاؤه السماء، ولا تتعلق ذمته بالدين، لأنه إذا تعلقت ذمته بالدين أصابه الهم والغم فأشغله عن عبادة ربه. وكذلك تعلقت به ذمم الناس مع ما فيه من مذلة الحاجة والفاقة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك انعقدت النصوص الشرعية على تعظيم الديون حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم خطرها على العبد، وأن الإنسان ولو كان من أصلح خلق الله لو مات وعليه دين للناس أن نفسه معلقة مرهونة حتى يسدد دينه عنه. ومن أفضل العباد مقاما عند الله الشهيد، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وجاء في الرواية الثانية الفصل بين الاستثناء والمستثنى، وقال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فهذا يدل على عظيم حق الدين. وقال العلماء إن الإنسان إذا مات وعليه دين ولو كان شهيدا قد يحبس عن النعيم بسبب الدين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة سأل عنها هل عليها دين، فإن قالوا نعم قال هل ترك سدادا، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فأتي يوما برجل فقال هل ترك دينا، قالوا نعم دينه ديناران، قال هل ترك سدادا، قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة فلم يزل يراني النبي صلى الله عليه وسلم ويلقني ويقول هل سددت عنه، هل أديت عنه، فأقول لا بعد. فلقيني يوما فقال هل أديت الدين عنه، قلت نعم، قال الآن بردت جلدته. فهذا يدل على عظيم بلاء الدين بالإنسان. ولا شك أن الإنسان إذا تقحم أسبابه فهو المسؤول عن ذلك. وأعظم ما تكون الديون إذا تساهل الإنسان فيها فأخذها بنية لا يريد أداءها، كأن يأخذ الديون فيتساهل فيها دون أن يستشعر حقوق الناس عليه فيسعى في أدائها. فمن كان كذلك انطبق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك الغالب في مثل هذا أن لا يهنأ له العيش ولا يرتاح له بال. فدل فالمقصود أن النصوص تدل على عظيم أثر الدين. فإذا مات القريب لا سيما الوالدان فإنه ينبغي على الابن أن يسعى في فكاك ذمة أبيه من الدين، فذلك من أبلغ البر لما فيه من تحصيل الخير له ودفع بلاء الدين عنه. فيسعى جاهدا في سداد الديون. وقد تساهل الناس في هذه الحقوق للأموات، فإن بعض الناس قد يموت أبوه وقد تموت أمه وعليها دين يسير، وقد تركت الوفاء فيأخذ الابن وتأخذ البنت مال أمها ومال أبيه ويمتنع من السداد، يقول إن الأيتام يحتاجون هذا المال فأنا أنفق عليهم منه. فإذا فعل ذلك فقد أساء وظلم وحمل وزر أبيه وعقوق والديه والعياذ بالله. فإن الميت مقدم على الحي في قضاء الديون، ولا ينبغي تأخير قضاء الديون عن الأموات بحجة خوف الفقر للذرية، فالله يتولى الذرية في نفقاتها. وينبغي على الابن أن يسعى في ركاك والديه من هم الدين وبلائهما. وهذا الحديث شاهد على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وذلك بسؤال الصحابي عن دين لله جل وعلا على أمه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم دين الصوم بدين المال، وبين لهذا الصحابي أن أمه لو ماتت والناس تسألها الحقوق لبادر هذا الابن بسداد الحقوق. ولا شك أن الوالي أن الولي ينبغي عليه أن يسعى في سداد حقوق الله كما ينبغي عليه أن يسعى في سداد حقوق العباد. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي أن الميت قد يموت ويترك مالا ويترك دينا عليه كأن يترك عمارة أو أرضا، فبعض من الورثة يقصرون في سداد الدين ويقولون تترك الأرض وتترك الدار، ولا يباع شيء من ذلك لأن الأيتام أو النساء محتاجون إليها. فينبغي أن يعلم أن الميت إذا مات وترك أرضا أو دارا وعليه دين، ولا يمكن سداد دينه إلا ببيع الدار، وجب بيع الدار فورا إلا إذا كان بيعها فيه مضرة ببحث السوق فيتأخر إلى حسنه، ولا حرج في ذلك لكن بقدر، فتباع الدار ويبادر بسداد ذمة الميت شاء من شاء وأبى من أبى. والورثة يستأجرون غير هذه الدار وغير هذه الأرض، كل ذلك دفعا للمضرة عن الميت، ولأنه ماله أحق أن ينتفع به بعد موته بسداد دينه عليه. والإجماع منعقد بين أهل العلم رحمة الله عليهم أنه لا حق للأحياء في أموال الأموات إلا إذا سددت الديون عن الأموات، لأن الله تعالى قال في محكم كتابه في آيات الميراث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي أعطوا المواريث أصحابها وألحقوا الفرائض بأهلها بعد سداد الديون عن الأموات الذين خلفوها. فهذا يدل على تقديم حق الدين، وكما أن ديون العباد ينبغي وفاؤها والقيام بأدائها، كذلك ينبغي العناية بحقوق الله جل وعلا، كأن يترك بعض الكفارات وقد قصر في أدائها، فيبادر الابن بالتكفير عن أبيه وأمه وميته. وكذلك إذا مات وعليه صيام شرع له أن يصوم عنه، ولو مات ولم يحج وقد وجب الحج عليه فإنه يبادر بأخذ جزء من المال يكفي للحج عنه من ماله. وهكذا بقية الحقوق التي أوجب الله وفرض الله على عباده. المسألة الثالثة في هذا الحديث الشريف مسألة أصولية، وهي تتعلق بدليل شرعي اعتبره علماء الأمة سلفا وخلفا، وهو دليل القياس الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعلماء الأمة، دليلا شرعيا يدل على الأحكام ويستهدي عن طريقه الفقيه إلى معرفة حكم الله في المسائل النازلة الطارئة وتوضيح ذلك أن المسائل قد تطرأ في العصور المختلفة، والله تبارك وتعالى قد أنزل الكتاب وأوحى السنة إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأدلة الكتاب والسنة قد دلت على الأحكام إلى قيام الساعة إما صراحة وإما ظنا، ويكون الاستدلال بالظن من هذه النصوص على اعتبارها قواعد عامة لمسائل لا تنحصر. ولذلك ما زالت شريعة الإسلام منبعا لأخذ الأحكام على مر السنين والأعوام، لم تتخلف يوما من الأيام عن نازلة قط، فهي الشريعة الصالحة النافعة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ولم يستطيع أحد كائنا من كان مهما بلغ ذكاء ومعرفة أن يستدرك على الله ورسوله. فالشرع المنزل من الكامل كامل لا محالة. فالله تبارك وتعالى شرع الشرائع والأحكام وبينها في الكتاب والسنة، كما قلنا إنا على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. ولكن هناك مسائل قد تطرأ على الأمة يحتاج الناظر إلى معرفة أحكامها، فلا يجد نصا يتحدث عنها صراحة في الكتاب والسنة، ولكن يجد أصلا يمكن أن يقيس الطارئ عليه، فهذا يسميه العلماء بالقياس. ولذلك يقال قاس الشيء على الشيء إذا نزله منزلته وألحقه به. ومن ثم قال العلماء في تعريف القياس إنه إلحاق المسكوت عنه للمنطوق به لعلة جامعة بينهما في حكم شرعي. وتوضيح ذلك أنه لو طرأت اليوم مسألة كمسألة تتعلق بالأموال أو العبادة، وهذه المسألة ليس فيها نص يدل عليها صراحة في الكتاب والسنة، فإن الفقيه الذي قرأ الكتاب والسنة وأدرك كثيرا من شرائع الدين والملة ينظر إلى أشبه هذه المسائل مما نص الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقيس هذا بهذا. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء على الكوفة، كتب إليه اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بأشباهها، أي اعرف الشبه حتى اعرف الأصل والفرع حتى تلحق الفرع بالأصل في الحكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الدليل الشرعي، والحديث الذي معنا يدل على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للقياس. وتوضيح ذلك أن الصحابي لما سأل عن الصوم قاس النبي صلى الله عليه وسلم صوم الفرض عن الميت بقضاء الدين عن الميت بعلة جامعة بينهما، وهي تعلق ذمة الميت بكل منهما. فكما أن الأموال دين كذلك الصيام دين، فاعتبر هذا من القياس. ولا شك أن الاستدلال بهذا الحديث على إثبات القياس صحيح. وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة فيجوز له أن يقيس بخلاف غيره، وجوابه أن هذا الحديث تضمن حكم المسألة التشريعي للمشروعية صيام الحي عن الميت، وتضمن مسلك التشريع للعلماء كمنهج لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة للعلماء كما هو قدوة للعوام ولسائر الأمة، فنقول إنه قدوة كذلك في أخذ الأحكام واستنباطها. فلذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في هذا الحديث. ومن الأدلة على استعماله للقياس أنه جاءه عمر رضي الله عنه يسأله عن القبلة للصائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت، أي هل يضر ذلك صيامك؟ قال لا. قال فمه، أي فأي شيء في ذلك؟ فهذا من القياس، قاس القبلة على المضمضة واعتبر الفم من داخل من خارج لا من داخل، كما أنه في المضمضة من خارج الجسد لا من داخله. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض حديثه عن إطعام الزوج لزوجته، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر، حتى وفي قوله وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. فدل هذا على استخدام القياس واعتباره في الحكم والتشريع. ومن الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما، وذكر لونا يخالف لونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. ثم سأله عن لونها، ثم ذكر له هل فيها لون يخالف الفحول؟ قال نعم. قال فمن أين قد جاء هذا اللون المخالف للفحول؟ فقال الرجل لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق. فهذه النصوص الثابتة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على اعتبار القياس حجة شرعية. وقد سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج في التشريع، ولذلك أول حادثة في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بناها الصحابة على هذا الدليل، فإنهم لما ولوا أبا بكر الخلافة وتراجع قالوا له رضوان الله عليهم رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أي بتقديمك للصلاة، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فهذا نوع من القياس يسمى بقياس الأولى، وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. فدل هذا على اعتبار القياس حجة شرعية، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استعملوه. وكذلك ألحق أبو بكر رضي الله عنه الجدة من الأجد الجدة من الأم، وشركهما في السدس رضي الله عنه وأرضاه قياسا. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولما طرأت عليهم مسألة العون وهي أن يموت الميت فتكون أنصبة الورثة زائدة على أصائدة على أصل مسألته، ومثال ذلك أن تموت المرأة عن زوج وأختين، فإن الزوج له نصف في كتاب الله عز وجل فريضة محكمة، والأختان لهما الثلثان في كتاب الله فريضة محكمة، ولن يستطيع أحد أن يجمع بين النصف والثلثين. فلو ماتت هذه المرأة وتركت 6,000 ريال، فإن أردنا أن نعطي الزوج نصفها 3,000، وإن أرد بقيت 3 والأختان لهما الثلثان 4,000. فتحير الصحابة في هذه المسألة، فقال الزبير رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين ما أرى هذه المسألة إلا كرجل الناس غرماؤه يسألوه كذا وكذا، وذكر مالا أكثر من المال الذي ترك. قال فينظر إلى حظ كل غريم من أصل المال فيعطاه، وهذا هو العول، فتعطي الزوج 3 من 7 وتعطي الأختين 4 من 7، ويستقيم على ذلك تقسيم الفريضة على سبيل العول، وهو زيادة في الأسهم ونقص في النصيب كما هو معلوم مقرر عند أهل الميراث. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاسوا الميراث على حق العبد، والجامع بينهما أن الوارث يستحق في مال الميت فريضته كاستحقاق صاحب الدين في مال المديون حقه. فهذا منهج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهجوه باعتبار القياس والرجوع عليه والرجوع إليه وبناء الأحكام عليه. وعلى ذلك سار جماهير علماء السلف والخلف رحمة الله عليهم أنه يقاس النظير على نظيره. ولا شك أن المسائل تطرأ وتطرأ ولا تنحصر، والنصوص الواردة في الكتاب والسنة منحصرة من حيث الجملة، وإن كانت جامعة للأمور من حيث الكمال. وقد نازع في حجية القياس الظاهرية رحمة الله عليهم، فقالوا القياس رأي، والله قد ذم الرأي وأهل الرأي. ومذهب جمهور العلماء على اعتبار القياس حجة، وقال الظاهرية إن القياس ليس بحجة لأن الكتاب والسنة منعقدة على رده. أما الكتاب فإن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله، وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قالوا فهذه الآيات الكريمة قد دلت على أن الحكم لله، وأنه ينبغي الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو قولهم، وهو قول باطل مردود، ظاهره الصواب وباطنه الخطأ. فإن القياس ليس مخالفة للكتاب والسنة، وإنما هو نظر في دليل الكتاب والسنة. إن قدح في نفس المجتهد أنه معلل وأن هذه العلة تصلح لإلحاق هذا بهذا، ولذلك نقول لهم إما أن تحتجوا بأدلة الكتاب والسنة فتبقى مسائل نازلة لا دليل لها، فحينئذ يكون الناس مخيرين بين أمرين، إما أن يجتهدوا بالقياس وإما أن لا يفتوا بحكم. ولا شك أننا إذا قلنا إنهم يفتوا بغير حكم ويصرفوا أنه ضياع للأحكام. ولذلك لو أن إنسانا سأل عن مسألة الميراث السابقة فقال إنسان نعطي النصف والثلثين، لما استطاع أحدنا أن يفعل ذلك، فإما أن نمنعهما من النصف والثلثين لتعذر إيصال الحق كاملا لكل واحد منهما، وإما أن نرجح باعتبار الرأي والاجتهاد. فدل هذا على اعتبار الرأي والاجتهاد، وأن نصوص الكتاب والسنة تعتبر بمثابة القواعد، وأنها لم تجمع جميع الأحكام على سبيل التفصيل. ومن الأدلة دليل ثان، قالوا إن الله عز وجل قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالوا فكتاب الله شمل حكم كل شيء، والله لم يفرق فيه شيئا. ويجاب عنه من وجهين، الوجه الأول أنه اختلف في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فقال بعض العلماء إن المراد به اللوح المحفوظ الذي ما من غائبة ولا شاهدة إلا وهي مكتوبة فيه، وهذا هو أصح القولين وأرجحهما في تفسير الآية الكريمة، فخرجت عن موضع النزاع. والوجه الثاني أن المراد به ما يشمل الكتاب، أي كتاب الله جل وعلا. فنقول نعم قد دل كتاب الله، ولكن نسألكم هل دل صراحة أو ظنا؟ فإن قلتم صراحة كان ذلك باطل، بدليل أن المسائل الجديدة لا يعرف فيها نص صريح في الكتاب والسنة. فعلى سبيل المثال، لو سأل سائل عن نخل الأعضاء في هذا الزمان لم يجد نصا صريحا في الكتاب والسنة يدل على الجواز أو على المنع، فعلى هذا نقول إنه لم يدل صراحة وإنما دل ظنا، فلزمهم الوجه الثاني. فإذا دل ظنا فإن المراد به أن يجتهد الناظر والفقيه والمجتهد في معرفة حكم هذا النازل أو هذا الأمر المسكوت عنه في أصل الشرع. ولذلك نقول إن قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء المراد به في غير المنصوص أن يكون قاعدة عامة كما هو معلوم من اجتهاد العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد. فنقول لهم: أليس هذا الاجتهاد في أمر لا نص فيه؟ يقولون: نعم. نقول: إذن إما أنه اجتهد فألحق المسكوت بالمنطوق، أو اجتهد خاليا من إلحاق، فإن اجتهد بإلحاق المسكوت بالمنطوق كان ذلك أقرب للشرع وكذلك أبلغ في التأسي والاحتكام للكتاب والسنة. فلا شك أن القول باعتبار القياس قول صحيح دلت عليه دلائل السنة، وكذلك استقراء فتاوى علماء الأمة. والقول بإسقاط القياس تترتب عليه مفاسد عظيمة. هذا الحديث الشريف فيه دليل على مشروعية سؤال الإنسان لحكم المتعلق بالغيب، وتوضيح ذلك أن هذا الرجل سأل عن حكم يتعلق بغيره، وفيه دليل على سعة رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده، لأن الميت إذا مات وعليه صوم ولم يقضه، لو أنه لم يشرع لوليه أن يصوم لعذب بترك هذه الفريضة، ولكن قيام الولي بالصيام عنه يخفف عنه التبعة والمسؤولية، وفي ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. والله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
يقول المصنف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بطعمة السحر وتأخيرها، وكذلك المبادرة بالفطر من الصوم عند غيوب الشمس بعد مغيب الشمس. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير، وفي رواية: أمتي، فيه دليل على أنه يكون لهم خير الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء إن المراد به خير الدنيا، وتوضيح ذلك أنهم إذا أخروا السحور فإن الصوم لا يضعفهم عن القيام بالطاعات والفرائض أثناء النهار، فيكون ذلك أبلغ في حصول فضل الصوم وفضل الطاعات الأخرى، فيؤدونها على أكمل نشاط واستجمام. وكذلك إذا قدموا الفطر فإن الأجساد تضنى وتتعب بالصوم.